والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع للقسم الثاني، التردد. قلنا أن عمدة الدليل على بطلان الصوم مع التردد هو مسألة إخلال بالنية، منافاة علما للنية، وهذا يكون واضح عندما نلتفت إلى أن المقصود بالتردد في المقام هو التردد حتى على تقدير الاستيقاظ، يعني حتى على تقدير الاستيقاظ هو متردد في أنه يغتسل أو ماذا أو يغتسل. ليس التردد في الغسل وعدم الغسل ناشئ من التردد في أنه يستيقظ أو لا يستيقظ، مو هذا محل الكلام، هذا مو هو محل الكلام، أنه يتردد في الغسل لأنه ما يدري يستيقظ أو لا يستيقظ، هذا قد لا يكون مخلا للنية، يعني هذا معناه أنه هو ينوي الصوم على تقدير شنو الاستيقاظ، لكنه يتردد، ينوي الغسل على تقدير الاستيقاظ لكنه يتردد في الغسل باعتبار أنه يتردد في أنه يستيقظ أو شنو أو لا يستيقظ. إذا استيقظ يغتسل، إذا لم يستيقظ فبطبع لا يغتسل. فتردد من جهة التردد في الاستيقاظ وعدمه هذا خارج عن كلامنا، هذا قد لا يكون مخل بالنية. نحن كلامنا في التردد في الغسل وعدمه حتى على تقدير الاستيقاظ، حتى على تقدير أن يستيقظ هو بعد متردد في أنه يغتسل أو ماذا أو لا يغتسل، هذا هو محل الكلام. هذا الظاهر أنه يكون مخل بالنية، باعتبار هذا، باعتبار أن من جملة المفطرات تعمد البقاء على الجنابة، البقاء على الجنابة عامدا، هذا فرغنا عن كونه من جملة المفطرات. خب الصوم يحتاج إلى نية، نية الصوم هو عبارة عن نية الإمساك عن المفطرات، يعني قصد الإمساك عن المفطرات، واحد من المفطرات هو ماذا؟ هو تعمد البقاء على الجنابة، البقاء على الجنابة عامدا، هذا معناه أنه لا بد ينوي ويقصد الإمساك عن هذا، يعني يقصد أن لا يتعمد البقاء اليمن على الجنابة، لا بد أن يقصد أن لا يتعمد البقاء على الجنابة. هذا مع تردده في الغسل وعدمه لا يجتمع، قصد الإمساك عن البقاء على الجنابة متعمدا لا يجتمع مع التردد. إذا كان متردد معناه ما عنده قصد الإمساك اليمن، إمساك عن تعمد البقاء على الجنابة. ليش؟ لأنه باقي متردد، يعني هو ما يدري، يحتمل أنه يغتسل ويقصد الغسل، وبذلك لا يكون متعمدا للبقاء على شنو؟ على الجنابة. لكن بالطرف الآخر يحتمل شنو؟ أنه ما يغتسل، ما يغتسل، وبذلك يكون شنو؟ متعمدا للبقاء على الجنابة. فإذا كيف يكون قاصد الإمساك عن تعمد البقاء عن الجنابة والحال هو يحتمل أنه لا يغتسل عامدا، وبذلك يكون متعمدا للبقاء اليمن على الجنابة؟ هذا التردد لا يجتمع مع نية رمضان، مع نية الصوم، لأن نية الصوم تعني نية الإمساك عن جميع المفطرات بما فيها تعمد البقاء على الجنابة، ونية الإمساك أن تعمد البقاء على الجنابة لا تجتمع مع التردد في الغسل وعدمه، بل هي لا تتحقق هاي النية إلا إذا كان عازما على ماذا؟ على الغسل على تقدير الاستيقاظ. ومن هنا يكون هذا إخلال بالنية ويكون البطلان من هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى شيء يتعلق بالقسم الثاني. دخلنا بالقسم الثالث، مو لا، هذا بالنسبة للقضاء، وفرغنا حسب الظاهر بأنه يثبت البطلان ويترتب على البطلان وجوب القضاء في القسم الثاني. أما وجوب الكفارة، هل يثبت وجوب الكفارة أو لا؟ قلنا في الدرس السابق بأنه يبدو أنه لا يثبت وجوب الكفارة. لماذا؟ يعني قلنا أن وجوب الكفارة إنما يثبت في حالة ماذا؟ في حالة تعمد صدور المفطر من الشنو؟ من المكلف. وأما إذا فرضنا أنه كان هناك إخلال بالنية، صحيح يحكم بفساد الصوم، لكن الفساد الناشئ كما قلنا من الإخلال بالنية لا يكون موجب علما، لا يكون موجب الكفارة، وهذا سيأتي بحثه والاستدلال عليه مفصلا. وعمدة الاستدلال هو هذا، أن الأدلة تقول كفارة تجب على من أفطر، وهذا الذي يصوم لكن أكو إخلال بنيته، يصوم لكن يصوم رياء، هذا صام ما أفطر، هذا صام لكن مع الإخلال بالنية، مش من أدلة الكفارة. أدلة الكفارة تختص بمن أفطر، أكل، ارتمس في الماء بناء على أنه مفطر وهكذا. أما أنه لا، مجرد أخل بالنية صحيح يحكم هذا بفساد الصوم، لكنه لا تشمله الأدلة الدالة على وجوب الكفارة. هذا إذا قلنا بتعميم أفطر لكل المفطرات، وأما إذا خصصنا بخصوص الأكل والشرب فالمسألة تكون أوضح. لكن بالرغم من هذا قلنا أن سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية استدل على وجوب الكفارة في محل الكلام بصدق التعمد في ترك الغسل، قال أن التردد متردد متعمد في ترك الغسل، وذلك فإذا صدق التعمد حينئذ تشمله الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من؟ على المتعمد. وعندنا هيك أدلة تدل على وجوب الكفارة على المتعمد. زين، يذكر الدليل هو صحيحة أبي بصير اللي سنقرأها. هو في مقام البيان أن المتردد يصدق عليه التعمد، ذكرنا في الدرس السابق، ذكرنا النقطة شنو؟ النقطة هي هذه، هو يقول بأنه صدق التعمد الترك، تعمد ترك الفعل، هذا لا يتوقف على ماذا؟ على قصد الترك ونية الترك، بل يكفي فيه عدم قصد الفعل، يكفي فيه عدم قصد الفعل. هو يطبق على مثال يقول كما مثل السفر للحاج، إذا فرضنا أن المكلف تردد في السفر إلى الحاج، تردد ما يدري يسافر ما يسافر إلى أن انتهى الوقت، انتهى الوقت، خلص الوقت. يقول هو يصدق عليه أنه تعمد ترك الحاج، يقول يصدق عليه أنه تعمد ترك الحاج، وإن لم يكن قاصدا لتركه، وإن كان هو ما قاصد ترك الحج، متردد هو، لكن صدق تعمد ترك الحج لا يتوقف على ماذا؟ على قصد تركه، لا يتوقف على قصد الترك، بل يكفي فيه عدم قصد الفعل، والمتردد لا يقصد الفعل، لا يقصد الحج، متردد ولا يقصد الحج ولا يقصد شنو؟ ترك الحج. فإذن هو لا يقصد الحج، لا يقصد الفعل، يقول هذا يكفي في صدق تعمد ترك الحج، ولا يتوقف صدقه على ماذا؟ على أن يقصد الترك، حتى تقول بأنه المتردد لا يقصد الترك فلا يصدق عليه التعمد، بل يكفي في صدق التعمد عدم قصد الفعل، وهو متحقق في محل الكلام، لأن المتردد في الغسل لم يقصد الغسل، واضح؟ وإن لم يقصد الترك لكنه بالنتيجة لم يقصد الفعل فيصدق عليه التعمد، فتشمله الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على مثلا المتعمد. هذا يعني واضح، يعني يمكن التأمل فيه. بأن يقال لا، بأن صدق تعمد الترك يتوقف على قصد الترك، لا يصدق أن هذا تعمد الترك إذا كان مترددا، إذا لم ينوي الترك. نفترض إنسان مثلا هو كان متردد في عمل من الأعمال، في عيادة مريض، لا هو مصمم على عيادته ولا هو مصمم على ترك عيادته، باقي بين متردد، بقي هكذا إلى أن انتهى الوقت ذاك صحة وصار زين، يصدق عليه أنه تعمد ترك عيادة المريض، تعمد ترك عيادة المريض، كأن التعمد مأخوذ به القصد للترك والعزم على الترك، إنما يكون الإنسان متعمد لشيء إذا عزم عليه وقصده. فإن كان تعمد الفعل يعني قصد الفعل، الترك أيضا لا بد من فرض ماذا؟ من فرض العزم وقصد ماذا؟ وقصد الترك. وإلا إذا هو ما قاصد للترك، وإن كان غير قاصد للفعل أيضا، وإن كان ما قاصد للفعل، من كان متردد كما قلنا، مو واضح أنه يصدق عليه أنه تعمد ترك عيادة المريض، لا يقول باقي متردد، ها متردد، وتردده أدى إلى ماذا؟ إلى أن لا يأتي بهذا الفعل، مو أنه تعمد تركه، مو واضح صدق التعمد كما يقول. على كل حال حسب الظاهر بأن التردد لا يصدق إلا فيما إذا كان هناك عزم وقصد، فإن تعلق بالفعل لا بد من ذلك فيه، وإن فرض الترك أيضا لا بد من تعلق ذلك فيه، يعني يتوقف على قصد الترك. حتى مثال الحج نقول، حتى مثال الحج فات وقته، نقول أنه تعمد تركه، هذا ما يدرك أنه لا يترتب كما لو تعمد تركه، لكنه لا يصدق عليه أنه تعمد ترك الحج، هو لا متردد ما متعمد. على كل حال هذه مسألة ترتبط بما يفهمه الإنسان من هذه الأمور. من هنا يظهر بأنه لا دليل واضح على وجوب الحج في وجوب الكفارة في محل الكلام، على وجوب الكفارة في محل الكلام. والظاهر أنه حتى السيد الخوي قدس الله نفسه يعترف بأنه لا دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب الكفارة في محل الكلام، سوى مسألة ماذا؟ إدخاله في باب شنو؟ التعمد. وإلا هو كان الأولى لو كان يعتقد شمول الأدلة الدالة من أفطر فعليه كذا صوم 60 مسكين أو كذا أو كذا، لو يعتقد شمول المحل الكلام لكان استدلال بها في المقام أولى. إذن هاي الأدلة لا تشمل محل الكلام، تبقى مسألة التعمد هذه أيضا ليست واضحة في محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه في هذا القسم الثاني الظاهر والله العالم بأننا نفرق بين القضاء وبين الكفارة، فنلتزم بوجوب القضاء وبطلان الصوم مع التردد، لا من جهة الاتيان بالمفطر وهو تعمد البقاء على الجنابة، لا، وإنما من جهة ماذا؟ الإخلال بالنية، من جهة الإخلال بالنية. ونلتزم بعدم وجوب الكفارة لعدم الدليل على وجوب الكفارة في محل الكلام. بعد ذلك ندخل في القسم الثالث الذي ذكره السيد الماتن، وهو أن يكون هذا الفرض الذي فرضه مع الغفلة والذهول عن الغسل، بأن فرضنا أن هذا نام جنوبا في شهر رمضان، شنو بعض القيود اللي ذكرها؟ حتى أصبح وكان ذاهلا عن الغسل. عبر عنه بالذهول عن الغسل، الغفلة والذهول عن الغسل. حينئذ الكلام يقع في أن هذا القسم الثالث هل يلحق بالقسم الأول والثاني في البطلان ووجوب القضاء، أو يلحق بالقسم الرابع الآتي الذي سيأتي فيه التفصيل بين النوم الأولى والنوم الثانية والنوم الثالثة مفصلا، سيجي بالقسم الرابع. هذا القسم يلحق بالقسم الأول والثاني أو بالقسم الرابع؟ السيد الماتن بالبداية قال أن الأحوط هو إلحاقه بالقسمين الأول والثاني، لكن بالأخير قال وإن كان الأقوى إلحاقه بالأخير، يعني بالقسم شنو؟ بالقسم الرابع. على كل حال يستدل على البطلان ووجوب القضاء. طبعا سننبه على أنه وجوب الكفارة ما لم يجعل في المقام، كفارة إنما تجب مع العمد، ومع الذهول ماكو كفارة، مع الذهول ماكو كفارة، وإنما الكلام في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. قد يستدل على البطلان ووجوب القضاء، هذا الدليل الذي ذكر والسيد الخوي قدس الله نفسه أيضا ذكره وغيره ذكره، وهو دعوى بأن الذهول هو عبارة عن نسيان. الذهول عن الغسل يعني نسيان الغسل، مو شيء آخر غيره، باعتبار أن المكلف حينما أجنب أو حينما جامع مثلا هو كان عالم بالجنابة، عالم بالجنابة، ثم بعد ذلك حينما نام ذهل عنها، ذهل عن الغسل اللازم باعتبار كونه شنو؟ مجنبا. إذن هو مسبوق، يعني ذهوله مسبوق بالعلم بالجنابة ووجوب الغسل مثلا، ملتفت إلى هذا، بعد ذلك ذهل عن الغسل فنام ذاهلا، نام في حالة الغفلة. يقول هو هذا النسيان، عشان النسيان شنو يبيه؟ هو نسيان الغسل، نسي الغسل، كان عالما ثم نسي، كان عالما به ثم نساه بعد ذلك، غفل عنه، سهى عنه، ذهل عنه، ما شئت فعبر، كل حالات واحدة. إذا قلنا هذا هو النسيان ودخلنا بالنسيان، حينئذ يقول بأنه يمكن الاستدلال على البطلان فيه بما تقدم في مسألة 50، قدم مسألة مستقلة في مسألة 50، أنه إذا نسي المكلف غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى يوم أو أيام أو شهر، شنو؟ وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء ويقوم ببطلان صومه. إن إذا نسي شنو؟ إذا نسي الغسل غسل الجنابة، وهذه مرت في مسألة 50، و كانت ما أذكر يا رواية، ها يا رواية يا با من عند مسألة 50، إذا نسي غسل الجنابة حتى مضت أي أيام أو الشهر كله هناك، ها 30، بل باب 30 الحديث، ها يا باب 30 ما في مولانا، أنا طلعت باب 3، هي باب 3 مو 30، باب 3 سيتكتبها الأخار. الحديث الأول لا عشرة إلى أكثر ثلاثين يا باب لا لا تقول لي يا هو وين الباب الحديث الثالث هذا ثلاثين ما تلو ما له علاقة لا هذا ما له علاقة ها لا يا القلس ثلاثين في أبواب ما يمسك أنا صائم وأبواب أحكام يا أبو ها ما من يصح من الصوم بلي صحيح هذه ثلاثين هذه صحيحة قال سألت عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام اللي جت بها مشكلة قضاء الصلاة شلون كذا إلى آخره كلام بها سابق أو الرواية الأولى عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم الرواية الصريحة في ماذا في قضاء الصوم وبطلان الصوم والموضوع نسي أن يغتسل حتى يمضي لذلك الشهر ما فرق بين شهر بين أيام بين جمعة بين يوم واحد بالنتيجة ويكون موجبا من البطلان فيدخلها في هذه الروايات ويلتزم فيها بوجوب ماذا بوجوب القضاء والبطلان هذا الكلام هذا الكلام يعني إدخال الذهول أو الذهول ما ورد برواية وإنه حسب كلام الماتن الماتن قسم المسألة إلى أربع أقسام القسم الثالث هو عبارة عن الذهول عن الغسل إدخال الذهول في النسيان أكو فد اعتراض عليه بأنه الذهول غير النسيان الذهول يعني أن يكون الشخص عالم بالجنازة صحيح ونام بعد الجنازة غافلا عن الغسل بأن هذا مهم بأن هو لم يكن عندما نام على ذكر من أمر الغسل لا بقصده ولا بقصد عدمه ولا التردد فيه أصلا بالمرة هو شنو هو ذاهل عن من ذاهل عن الغسل غافل عن الغسل حينئذ يكون هذا هو الذهول المقصود في المقام هذا هو الذهول بأن يكون المكلف عندما نام غافلا عن ماذا عن الغسل هو عالم بالجنابة سابقا لكن عندما نام هو ليس على ذكر من جهة الغسل بالمرة فلا هو قاصد له ولا قاصد لعدمه ولا هو متردد فيه بل هو غافل عنه بالمرة ذاهل عنه حينئذ يقال بأن هذا ذهول يقال بأن هذا ذاهل عن الغسل هذا مع الكلام أما النسيان الوارد في هذه الرواية اللي قرأناها لا ليس هكذا النسيان كأنه شيء آخر النسيان يعني أنه هو عندما نام كان بانيا على الغسل لكنه ماذا نساه أنه يعني يفترض فيه البناء على الغسل يعني لما نقول الآن أنا أفرض خليت عندي موعد ويا فلان الساعة الكذائية نسيته كأنه يستبطن ماذا يستبطن قصد للاتيان بذلك الشيء. فاكو قصد الاتيان به لولا النسيان، بحيث النسيان هو الذي يمنع من الاتيان بالفعل، والا هو من دون النسيان هو قاصد للاتيان بالفعل ولجاء به نساه، حد موعد نساه. عليه دين نسي الدين، نسي الدين، كأنه يستبطن افتراض ماذا؟ قصد الاتيان بالشيء. فعندما يقال نسي يعني هو كان قاصدا للاتيان بالغسل ونام على هذا الأساس لكنه نسي، فنام ناسيا علما للغسل، استمر بهذا النوم علما إلى الصباح. فإثبات الحكم المذكور في النسيان وسحبه إلى محل الكلام قد يقال بأنه ليس واضح. اللي يمكن أن يلاحظ على هذا الاعتراض إذا تم يعني هو أنه خلي يكون هذا الاعتراض وارد، لكنه سوف يثبت البطلان في محل كلامنا لعله من باب أولى. يعني إذا احنا نقول هناك النسيان اللي يستبطن قصد الفعل مع الذهول عنه، هذا نعبر عنه بالنسيان. هناك الروايات قالت بأنه يبطل الصوم معه ويجب عليه شنو القضاء، فلعل البطلان وجوب القضاء في محل الكلام الذي افترضنا فيه الذهول المطلق عن الغسل، لا قاصد الغسل ولا قاصد عدمه ولا متردد فيه، لعل البطلان فيه أيضا يكون ثابتا بنفس تلك الروايات. ومن هنا يظهر لأنه أنه لا مانع، يعني لا مانع من الاستدلال بتلك الروايات، إما باعتبار أن النسيان يصدق على الذهول كما هو ذكره بعضهم أنه يصدق على الذهول، ولا نريده سيد الخوي قدس الله نفسه أنه لا نريد بالذهول إلا هذا، ليس المقصود بالذهول إلا هو عبارة عن هذا النسيان، هذا النسيان. عالم بالجنابة سابقا ثم ذهل عنه، ذهل عنه، غفل عنه، هذا هو النسيان، مو شيء آخر النسيان. إذا فسرنا الذهول بتفسير آخر قلنا لا، هذا عالم بالجنابة ذهل عنه عندما نام، يعني كان قاصدا له لكن ذهل عنه، هذا قلنا هذا يسمى نسيان، هو عبارة عن نسيان. إذا لا قلنا الذهول شيء آخر، الذهول هو الغفلة عن الغسل حين النوم، بحيث يكون كما قلنا يكون عندما ينام هو ليس على ذكر من أمر الغسل، لا سلبا ولا إيجابا، لا قاصد له ولا قاصد لعدمه ولا متردد فيه، هذا هو المقصود بالذهول. حينئذ لعله يمكن تعميم الحكم المذكور في النسيان وهو البطلان إلى محل الكلام بشكل واضح باعتبار الأولوية. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى القضاء. وأما الكفارة في مسألة الذهول فواضح جدا أنها لا تجب ولا دليل عليها. لماذا؟ لأن الكفارة إنما تجب في حالات التعمد والقصد، وهو غير متحققة في حالات الذهول والنسيان، فلا تجب الكفارة بلا أشكال. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع والأخير والذي فيه الكلام هو أن يكون مع البناء على الاغتسال. هذا أجنب ونام مجنبا في غيل شهر رمضان واستمر النوم معه إلى الصباح، لكنه عندما نام كان ناويا علما، ناويا للغسل، ناويا للاغتسال، لكن استمر به النوم علما إلى الصباح. في هذا القسم الرابع السيد الماتن فصل، طبعا كلامه يتركز على الحكم الوضعي، يعني ماذا يترتب على هذا النوم في هذه الصورة، قضاء كفارة أو لا. فصل السيد الماتن بين النوم الأولى وبين النوم الثانية والثالثة، هذا هو التفصيل. في النوم الأولى حكم بأنه لا شيء عليه، لا شيء عليه بعد الجنابة، بعد الجنابة، إذا نام بعد الجنابة، إذا نام يعني بعد الجنابة والعلم بالجنابة، إذا نام هذا النوم الأول. سيأتي في مسألة بينها أن المقصود بالنوم الأول هو النوم الحاصل بعد شنا، بعد الجنابة وبعد العلم بالجنابة. فإذا نام بعد ذلك ناويا الاغتسال واستمر به النوم إلى الصباح، هذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وبين غيرها يعني غير النوم الأولى، ثم رجع إلى غيرها يعني غير النوم الأولى، أيضا فصل بين النوم الثانية والنوم الثالثة. في النوم الثانية ذكر لها قيد النوم الثانية مع احتمال الانتباه، فحكم بوجوب القضاء دون الكفارة، حكم بوجوب القضاء دون الكفارة في النوم الثانية. النوم الثانية شنو؟ يعني علم بالجنابة، نام بعدها ثم استيقظ ثم رجع نام، هذه النوم الثانية يقول عليه القضاء دون الكفارة، لكن مع احتمال الانتباه. قد يفهم من هذه العبارة أنه مع عدم احتمال الانتباه قد تجب عليه حتى شنو الكفارة. فصل بين النوم الثانية فحكم فيها بوجوب القضاء دون الكفارة، وبين النوم الثالثة سهنا ذكر بأنه فكذلك على الأحوال، على الأحوال على الأقوى، يعني أيضا يجب فيها القضاء دون شنو دون الكفارة. يعني في الحقيقة ما فصل بينهما من حيث الحكم، ما فصل بينهما، بين النوم الثانية والنوم في كل منهما يجب القضاء دون الكفارة، لكن قال في الثالثة وإن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضا. فإذا الماتن يفرق بين النوم الأولى وبين النومتين الثانية والثالثة. زين، في البداية نتكلم عن النوم الأولى وحكم السيد الماتن بأنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. هذا يستدل له لعدم وجوب القضاء وصحة الصوم، يستدل له بعدة روايات. الدليل الأول هو الأدلة الدالة على عدم المفطرية في حالات النوم، على عدم المفطرية من قبيل صحيحة القماط اللي قرأناها لعله في الدرس السابق، هي في الباب 15 الحديث الأول: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام، أي ثم ينام واضح ونظر النوم الأول، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال ليس عليه شيء، ليس عليه شنو؟ ليس عليه شيء. هذه يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. قلنا لأن هذه الرواية صعب جدا أن نجعلها شاملة، لما إذا تعمد النوم المستمر علما إلى الصباح، تعمد النوم المستمر علما إلى الصباح 15. أنا اشتبهت، اي صحيح، هاي تجي في الرواية الأخرى. سؤال القماط هذه، أنه سؤال أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب، خلنا نشوف بالله، خلنا نتأكد، هي 13-1، هذا دليل ثاني سيدي. أما من أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، فنام حتى أصبح، أجنب فنام، نوم الأول بعد الجنابة هو النوم الأول، حتى أصبح قال لا شيء هذا، فيفهم منها عدم وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة. بل هذه نقول بأنه لابد من حملها على عدم قصد النوم المستمر إلى الصباح، وإلا إذا كان هو يقصد النوم المستمر نام يعني بانيا على استمرار هذا النوم إلى الصباح، يعني في الحقيقة نام ناويا علما لعدم الشنو؟ لعدم الغسل، ناويا لعدم الغسل. اللي هو القسم الأول اللي قلنا لا إشكال في أنه يحقق عنوان تعمد البقاء على من؟ على الجنابة، بينما هذا يقول لا شيء عليه أصلا، يعني لا قضاء ولا كفارة، كل شيء ما عليه. فلا بد من يعني لا بد من تقييدها بماذا؟ بماذا كان ما عنده هيك بناء، ماكو بناء على ماذا؟ على استمرار النوم إلى الصباح. فحينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، لماذا؟ لأنه في محل الكلام هو باني على الاختصار، فتشملها الرواية بإطلاقها، هو باني على الاختصار وهي تقول لا شيء عليه. الوقت انتهى. الدليل الثاني الرواية الصحيحة اللي استقريناها هي صحيحة الحلبي اللي هي الباب 15 من نفس الأبواب الحديث الأول، لا صحيحة معاوية بن عمار. وصلى الله على